بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول المصنف الإسلام سبحانه رحمه الله في مثل عقيدة الواسطية: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يقول الشارح الشيخ صالح فوزان حفظه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. وهنا يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سلامة منهج السلف، وأن منهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. أكده فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن نفسه وعن جميع أمور الغيب أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن أعظم شروط في الإخبار والشهادة هو العلم. أعظم الشروط في الأخبار أو في الإخبار وفي الشهادة هو العلم، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم أكد هذا بأن خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أخبروا عن الله جل وعلا أصدق، وأنهم صادقون مصدوقون كما عندكم في هذه النسخة، وفي النسخ الأخرى صادقون مصدقون، بمعنى أنهم يصدقون أو صادقون فيما أخبروا به عن الله وعن جميع أمور الغيب، ومصدوقون من الله سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر كما سيأتينا.
الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، مصدوقون أي فيما يأتيه من الوحي بواسطة الملائكة لأنه من عند الله،
ولأن هذا أيضا فعل من الرب سبحانه وتعالى كما تقدم معنا، أنه لا يعقل عند جميع البشرية التي تؤمن بوجود الرب وأنه الخالق الرازق الملك المدبر وأنه أرسل رسلا، بخلاف الجاحدين والملحدين، وأنه أرسل رسلا، أن يكون هؤلاء الرسل وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمهم أو خاتمهم بالقراءتين يخبرون عن الله سبحانه وتعالى وعن أمور الغيب وعن أخص خصائص التوحيد، وهو الإخبار عن الله نفسه جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ثم يؤيدهم وينصرهم ويديرهم على عدوهم ويظهر حجتهم ثم نقول هؤلاء الرسل ليسوا صادقين وليسوا مصدوقين. هذا مما يحيله العقل. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا شيء لا ينكره أصحاب العقول السليمة، لكن هؤلاء حتى وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام يجادلون في مثل هذه المقامات بالباطل، ولهذا جاءوا بقاعدتهم النكراء الشنعاء التي قالوا فيها: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، لأنهم في زعمهم تخوضوا في القياسات وفي العلوم المنطقية، وزعموا أنهم علموا ما يجب لله وما لا يجوز عليه في كلام باطل ردوا به الحق ولبسوا به على الناس. نعم.
فهم لا ينطقون عن الهوى، وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام،
أعظم توثيق. عندما نخبر عن إسناد بأنه ثقة هذا الإسناد إسناد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أكانوا من الرسل الملائكيين يعني جبريل عليه السلام أم كانوا من البشر؟ وأخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا توفيق لهم. نعم.
فقد قيل لهم الحق فبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصف الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته.
وكل من قال بباطل فإنه قائل على الله بغير علم، إما أن يكون بجهل مركب لا يدرك الأشياء على حقائقها، وإما أن يكون بجهل بسيط يقول ما لا يعلم. نعم.
بل
كل هذا مذموم. نعم.
بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى:
هذا إسنادهم إسناد الشياطين، وإسناد السلف إسناد النبيين والمرسلين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم.
وقال تعالى في الآية 79 من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الآية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قوله
أعلم، فإذا كان الله
سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قوله وأحسن حديثا من خلقه وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام، وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله.
هذه هي الحجج، وهكذا تنعقد الحجج، وهكذا تطمئن النفوس المؤمنة، لأنه لا يعقل أن نترك ما جاءت به الرسل وما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة ثم نذهب إلى الأقيسة المنطقية والعلوم الكلامية وإلى وساوس الشياطين التي أحدثوها لهم، وإلى اتباع اليونان وإلى اتباع حضارات الشرق والغرب، ثم نترك الوحيين وراءنا ظهرية.
لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا.
تأكيد، يعني لا سيما، يعني ما قبله ليست من حروف الإضرار كما يقال، يعني تأكيد كأنك تقول لا سيما مع هذا. عندما قال البرهاني في تأكيد مذهب الشافعي في الفرائض: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، ومذهب يعني لما أكد مذهب زيد قال لا سيما والشافعي، لا سيما يعني كأنك تؤكد هذا المعنى على أنه حق. نعم.
ورفض ما قاله المبتدع والضلال من يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل.
والعجيب في الأمر أنهم يرفضون بأن المجاز ضد الحقيقة، وبغض النظر عن المناقشات وأنها اصطلاحات أو ما أشبه ذلك، فإننا نقف عند حقائق الألفاظ أيضا، وهم يقولون المجاز ضد الحقيقة، فالحقيقة مضادة للمجاز. فإذا قلنا بأن المجاز وارد في كلام العرب، وليس هذا محلا لمناقشة المسألة بأطول بما هو غير مناسب لهذا المقام، وإنما الشيخ ذكره استطرادا، وهم المباحث العلوم البلاغية الأصولية التي أدخلت في هذا الباب بالباطل لو سلم بصحتها في مقاماتها. ولهذا قال من قال بأن المجاز إما أن يكون لا حقيقة له في لغة العرب أبدا، يعني ليس هناك شيء يسمى مجاز، من حيث التسمية الاصطلاحية هذا لم يرد في كلام العرب، أن تسمية ما هو ضد الحقيقة يكون مجازا يعني محتملا، لا تعرف العرب، لا تعرف هذا اللفظ، إنما يعرفون لفظ المجاز يراد به الجواز، مصدر ميمي يعني مصدر ميمي يعني لديه جواز الشيء مثل ما فعل أبو عبيدة معمر بن المثنى فسمى كتابه مجاز القرآن يعني ما يجوز في لغة العربي ويجوز في كلام الله سبحانه وتعالى أو قول من قال بأنه صحيح في لغة العرب غير موجود في القرآن أو قال بالنفي المطلق. قال ابن القيم يقول رحمه الله بأن المجاز طاغوت في كتابه الصواعق المرسلة وهو لا يعني الأساليب عندما شنع عليه من جاء بعده ولا يعني الأساليب التي استعملها العرب وسميت فيما من بعدهم بمصطلح المجاز لا يعني هذا يعني هذا الذي أنتم فعلتموه فحكمتم لغة الشارع إلى مجازاتكم فأبطلتم الحقائق أبطلتم العقائد وأبطلتم الشرائع بقاعدة عبرتم عنها بأن هذا مجاز والكلام في هذا يعني طويل
معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال
لأن أهل البدع لا يخرجون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني أحدث وعمل أو على قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالأول محدث وإن لم يعمل والثاني عامل وإن لم يحدث هذان هما الصفان المذكوران هنا عند الشيخ
يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب يقول الشارح حفظه الله المفردات ولهذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن
يعني الواو عاطفة واللام هي تعليلية يعني لأجل يعلل هذا الحكم يقيم الحجة عليه بعلة
سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه
تنزيه أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر أن تنزه علقمة أن يكون متفاخرا هذا معناه في أصل العرب
ربك الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول والرب هو المعبود
العزة القوة والغلبة والمنعة
يعني من اسم العزيز
وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة
وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان كما يقول ابن القيم في تفسيره في نونية
يصفون أي يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله وسلام
يعني سبح نفسه عما يقوله ما هنا موصولة بمعنى كل سبح نفسه ونزهها عن كل ما يقوله المخالفون للرسل من الفلاسفة والمتكلمين وأغراقهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وكل من خالف رسول الله عليهم الصلاة والسلام
وسلام قيل هو من السلام بمعنى التحية وقيل من السلامة من المكاره
وكلا الأمرين لا مانع من حمله عليهما والسلام اسم من أسماء الله وهو السلام على الحقيقة سالم من كل معيب ومن نقصان يقول ابن القيم في نونيتنا
على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم جمع مرسل وتقدم تعريفه
والمعنى أنسب المعنى الثاني ولا يمنع من الاحتمال للمعنى الأول أنه أخبر بسلامة كل ما قاله المرسلون وأيضا هم موضوع عليهم السلامة في الحس وفي المعنى فالله سبحانه وتعالى قد حفظهم من أقوامهم حفظ عقولهم حفظ أبدانهم وحفظ عقولهم وأخبر أنهم هم الصادقون المصدوقون
رب العالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله
أو يقول بعض اللغويين اسم جمع العالم اسم جمع وليس هو الجمع
المعنى الإجمالي قد بينه الشيخ رحمه الله بقوله فسبح بنفسه
فسبح
نفسه
نعم
ما يستفاد من الآيات أولا تنزيه الله سبحانه عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله
كما عرفنا والتسبيح من أعظم الأعمال حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن مثل بالحديث حتى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 مرة. لأن العبد إذا عوأ لهذا شرع التسبيح في النوم عند النوم، شرع التسبيح بعد الصلوات، شرع مطلقا، لأنه يعود اللسان والقلب على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص يخطر على بال الإنسان أن يقول سبحان الله. نعم.
ثانيا: صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله.
من أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل ما حققته، الإيمان بما جاءوا به، لا مجرد أن نؤمن بذواتهم وأسمائهم.
ثالثا: مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم.
نعم، عند ذكرهم
واحترامهم
عند ذكرهم، لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر الأنبياء أو نحو هذا المعنى فسلموا عليهم فإنهم قد بعثوا كما بعثوا، والحديث بهذا المعنى يعني في صحيح الجامع. نعم.
رابعا: رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته،
دون النظر إلى قائله وإن كان كبير القدر عالي المقام، لأن ردنا له ليس ردا لقائله إن كان إماما أخطأ زلت به قدمه، ظل به فهمه، كلمة ظل به فهمه من حيث الجملة من حيث العموم، فقال قولا مخالفا للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة، فإننا نرد المقالة كائنا من كان قائلها دون النظر إلى هذا القائل إلا من جهة الإجلال والتعظيم إذا كان ممن له قدم واسخة في العلم وفي حمله. قد تقول: ما المثال على هذا؟ ما زال العلماء يحترمون ويجلون الإمام أبا عمرو الطلمنكي رحمه الله، مالكي عندما قال يعني مع مقالته بإثبات الجنب لله سبحانه وتعالى صفة ذات، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ينوهون على أن هذا غلط وأنه ليس من آيات الصفات وأنه لا يفهم منه هذا المعنى. ومثل ما يذكرون أيضا في مسألة حديث السورة عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وإن كان هذه المقالة الذي عندنا فيها أنها لم تثبت عن ابن خزيمة مع اجتهادها، وأن ما وقع في كتاب التوحيد إنما هو نوع من الغلط المنسوب لابن خزيمة، فكتب في هذا بعض طلاب العلم كتابا عرضه عليه، وهو كتاب جيد في هذا المقام. نعم.
خامسا: مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد. مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه.
نعم.
التي من أجلها نعمة التوحيد،
وهي أجل النعم وأعظمها وأكملها للعبد، وهي نعمة الإسلام، نعمة أن يكون العبد مسلما مؤمنا موحدا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
هذه قاعدة، قاعدة في باب الأسماء والصفات، تضعوا عليها خطا وتجعلها يعني أصلا مستقلا في نصوص الكتاب والسنة، سيأتي التعليق عليها في شرح الشيخ. نعم. لكن أنت تجعلها قاعدة. نعم.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم.
وهذه قاعدة ثانية بدون الفاء، لأن الفاء تفريعية، فإذا أردت أن تجعلها قاعدة مستقلة حذفت فاءها. نعم.
يقول الشارح حفظه الله: وهو سبحانه قد جمع إلى آخره، هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمن في هذا الباب المهم، فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوف
والعجز إلى آخر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وذلك أن الاستقراء التام الذي استقر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنصوص الكتاب والسنة دل على هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به في كتابه عن نفسه وكذلك ما أخبرت به الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام قد جمع الله فيه بين النفي والإثبات، ثم يقرر هو وسائر أهل العلم كما أشار إليه الشارح في آخره بأن النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما النفي مقصود لغيره، بمعنى أن النفي في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا يراد به مطلق النفي، وإنما النفي يؤخذ منه كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية. العجز نفي العجز كمال القدرة، نفي اللغوب أيضا كمال القدرة، وكل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة محمول على هذا المعنى. والنفي إما أن يكون لعموم الصفات الباطلة التي تشترك فيها الموصوفات كما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندالا كما مر معنا ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، هذا نفي عام لجميع أفراد الموصوفات الباطلة أو الأوصاف الباطلة، أو نفي خاص بما يقابله مثل العجز والنوم والسنة واللغوب وما شابه ذلك. نعم.
وأما الإثبات فهو إثبات الصفات الكمال ونعوت الجلال لله لقوله تعالى
على القاعدة التي تقدمت معنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
لقوله تعالى في الآيتين 23 و24 من سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نمارج فيما يأتي.
يعني من الأسماء، هنا الرب سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض كما مر معنا في التنزيه في معنى التسبيح، وفي آية في الأعراف قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وفي آية الإسراء مثل آية الحشر له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، والقاعدة المضطردة عند السلف أن الأسماء توقيفية، بمعنى أنه يوقف فيها على نصوص الشرع، هذا معنى كونها توقيفية لا تقال بالآراء ولا بالأوهام كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني فيما نثبته لله سبحانه وتعالى. فأصل القواعد وأصل هذا الباب هو أن الأسماء والصفات توقيفية لا نتجاوز فيها الكتاب والسنة. الأمر الآخر أن الأسماء التي سمى الله بها نفسه ويسمى بها لها ثلاث ضوابط كما ذكرها شيخ الإسلام في أول شرح الإصفهانية، أنها الأسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه، أنها الأسماء الحسنى البالغة في الحسن كماله، وأنها الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وأنها الأسماء التي يدعى الله بها. هذه ثلاث ضوابط ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول شرحه على الإصفهانية. وقواعد الأسماء وقواعد الصفات كثيرة عني بها العلماء رحمهم الله، أخذوها من كلام أئمة السلف كابن خزيمة والدارمي وشيخ الإسلام ومن جاء بعده. ومن الكتب الشهيرة في هذا القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكتاب مشهور مشروح من الشيخ ومن غيره، وكتاب بلوغ العلم المأمول أو نحو هذا لشيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فإنه وغيرها كثير من صنف من العصريين والباحثين ورسائل الجامعات يفوق بعضها على بعض، وجملتها مأخوذ من كلام الأئمة من كلام أئمة السلف. نعم.
وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله كقوله تعالى وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك.
هذه الفاء تفريعية طبعا.
بل هم مقتفون آثارهم
آثارهم
مستضيئون بأنوارهم، ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم، وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك.
عدل إما أن تعد باللام وإما أن تعد بعن. إذا عديت بعن فالمراد بها إما أن تعد بعن وإما أن تعد بالباء، يعني في أكثر النصوص. فإن عدي بها عديت بعن فإنها تدل على المجاوزة، لا عدول يعني لا تجاوز لأهل السنة عن طريق الرسل أو لطريق الرسل. وإما وأن تعد بالباء تمام عدل به، هم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يساوون. فإن عديت بالباء دلت على المساواة، وإن عديت بعم دلت على المجاوزة. فأهل السنة لا يتجاوزون طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وقوله فإن الصراط المستقيم تعليم لقوله فلا عدول لأهل السنة.
نعم فتعليلية بالتطريق. نعم.
أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام.
لا تعدد فيه ولا انقسام. وابن القيم ضبطه بخمسة شروط: أن يكون طريقا مسلوكا، وأن يكون واسعا طريقا مسلوكا واسعا موصلا للمقصود. لا يكون الصراط صراطا مستقيما إلا بهذه الصفات الخمس: أن يكون طريقا مستقيما هذا الأول، سهلا هذا الثاني، مسلوكا طريقا مستقيما سهلا هذا الثاني، مسلوكا هذا الثالث، واسعا هذا الرابع. أن يكون طريقا مستقيما، الشرط الأول يعني أن يكون طريقا مستقيما، وأن يكون سهلا هذا الثاني، وأن يكون مسلوكا هذا الثالث، أن يكون واسعا هذا الرابع، وأن يكون موصلا للمطلوب هذا الخامس. هذا الخامس الذي هذا أن يكون هو القصد، أن يكون موصلا للمطلوب. هذه الشروط الخمسة التي إذا وجدت في الصراط سمي صراطا مستقيما. نعم.
وهو المذكور في سورة
هذا كلام في بداية الفوائد. نعم.
وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، طريق المسلوك الواسع. نعم. السهل. قلتها قبل قليلة، طريق المستقيم الواسع السهل المسلوب الموصل للمطلوب.
وقوله في الآية 153 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه.
فجاء عن مجاهد بسند صحيح أنه قال لا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات.
يقول المصنف رحمه الله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قول الشارح حفظه الله: أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه
أن ندعوه
أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف،
وهذا فيه العناية بالصاحب في الطريق، وأن الصاحب لا يلزم أن يكون حيا حاضرا موجودا، وقد يكون بعض الصحاب أو الأصحاب من الأموات خير من الأحياء، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة، لا يستوحشون طريقهم ما داموا على طريقة الأنبياء والرسل، وبهذا أوصل من بعدهم. ما الصراط المستقيم؟ قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أين هم؟ لا وجود لهم الآن في ذواتهم. والصديقين نذر يسير، وهم علماء الأمة الراسخون في العلم، والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فإن تيسر للعبد أن يجتمع بهم أحياء، وإلا فلا يفوته الاجتماع بهم أمواتا في سلوك أخلاقهم وطريقهم والاستئناس بهم ومعرفة سيرهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. وهذه فوائد مسلكية، لأن الله سبحانه وتعالى أحالنا على الأنيس في الطريق، ولا بد للإنسان من هذا. وما سمي الإنسان عند طائفة كبيرة من أهل العلم إلا لأنسه، والإنسان مدني بالطبع كما يقولون، فهو يأنس بغيره.
وهم الذين أمر الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم أولا النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم. ثانيا الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. ثالثا،
وظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم اختصاص هذه المنزلة بأهل العلم الراسخين فيه، الذين جمعوا مع العلم المصداقية الصدق بأن كانوا صديقين. لهذا استدل على بهذه الآية كثير من السلف على فضل أهل العلم.
ثالثا الشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله سمي بذلك لأنه مشهود له في الجنة.
شهيد فعيل بمعنى مفعول، مشهود له بالجنة، وهو الذي يقتل على الحقيقة. ليس الشهيد حكما، وإنما الشهيد حقيقة، إن الشهيد حكما كثير في هذه الأمة، ما بين النبي عليه الصلاة والسلام المطعون والمطول والمهدوم والحريق والغريق، لكن هنا المراد به خصوص الشهادة الحقيقية التي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي موسى: من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم،
لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. الصالحون
ومن أعظم ما شهدته ملائكة الرحمة تغسيلهم بحنظلة رضي الله عنه، الغسيل الذي يسمى به الغسيل، فإنهم حتى هم قاموا بتغسيله. نعم.
رابعا الصالحون جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده،
يعني جمع مؤنث جمع مذكر سالم، والذي يقال فيه جمع التصحيح، وقال فيه الاسم الفاعل، بمعنى أن الصالح اسم فاعل الصلاح، الصادق اسم فاعل الصدق. نعم.
والصراط طارة يضاف إلى الله تعالى في قوله تعالى في الآية 153 من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونصره وتارة يضاف إلى العباد
كما في قوله تعالى أيضا صراط الله الذي له نعم
كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الله الذي له ما في السماوات أضافه إلى نفسه تلك الآية هذه الآية أصرح نعم
لكونهم سلكوه وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين
لأن من علق نفسه بالناس هلك بهلاكهم ونجا بنجاتهم
ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته وفيما يلي إراد ذلك
يعني شرع في جملة من التفصيل لبيان النصوص الواردة في الأسماء والصفات وقسم ما بعد هذه المقدمة الكتاب إلى ثلاثة أقسام أو قسم ما بعد هذه المقدمة الكتاب ثلاثة أقسام قسم الأول النصوص الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي الآيات من كتاب الله تعالى القسم الثاني النصوص الواردة يعني بعض النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والقسم الثالث بمثابة التعليق والشرح لبيان مذهب السلف في طائفة من أمور الاعتقاد التي لا بد من عنايتها والرعاية لها وفي ضمن هذا القسم الثالث ذكر مكملات لباب الاعتقاد تتعلق بالعمل والأخلاق والسلوك وما شابه ذلك ليجمع لك في هذا الكتاب بين العقيدة والشريعة
يقول المصنف رحمه الله القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته
يعني الشارح على كلام
القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم أولا الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى وقد دخل في هذه
هذا كلام شيخ الإسلام هذا كلام المصنف قال المصنف
رحمه الله أولا الجمع بين
وقد دخل
في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول الشارح حفظه الله وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات
أو ما هو أبعد من هذا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فما يأتي بعدها من الجمع بين النفي والإثبات
فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك قوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساويه وذلك لأن معاني
يعني سورة الإخلاص هذه القرآن قال شيخ الإسلام تيمية بمعنى كلامه في أول التدمرية فيه سورة الإخلاص سورة الإخلاص التي أخلصت التوحيد العلمي الطلبي وهي قل هو الله أحد فأخلصت التوحيد العلمي الطلبي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فلم يقع فيها سوى ذكر الخبر عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وسورة الإخلاص الثانية التي أخلصت التوحيد العملي وهي سورة قل يا أيها الكافرون فإنها أخلصت التوحيد العملي وهو توحيد الإلهية، وهاتان السورتان خالصتان متمحضتان للإخبار عن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وتوحيد القصد والطلب والعملي، توحيد هذا في سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون. وبهاتين السورتين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مثل صلاة الوتر والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد وركعتين الطواف. نعم.
قوله الذي تعدل ثلث القرآن أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
هذا الحديث كما قال الشيخ حفظه الله في البخاري من حديث أبي سعيد، وجاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء، من حديث أبي الدرداء، وقد صنف فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سماه جواب أهل العلم والإيمان لأن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدله من حيث الجزاء أو الإجزاء، حيث الجزاء، لأنها تجزئ عن القرآن في معرفة الأحكام ومعرفة الشرائع ومعرفة التوحيد ومعرفة العقيدة، لكن فضلها عظيم، فهي من أفضل سور القرآن كما هو معلوم. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر.
نعم. الحديث التي ورد في فضلها قد جمع فيها بعض الأئمة جزءا، أذكر أنه الخلال في فضل سورة الإخلاص. نعم. نعم الخلال أبو بكر الخلال رحمه الله تلميذ تلاميذ الإمام أحمد. نعم.
حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إن لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل الله أحد أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد أي
من أسمائه الأحد ومن أسمائه الواحد سبحانه وتعالى، والواحد الذي عليه أئمة السلف تفسيره بهذا المعنى، لا نظير له لا شبيه له، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته، لا كما يقول المتكلمون ومن تبعهم من لفيف الباحثين الذين لا يفقهون ما ينقلون مما يقرره الجهمية والأشاعرة، حتى رأيت لبعضهم ممن تلقى ممن يعني لقي بعض أهل العلم وذهب في الفتن، يفسر هذا الاسم الأحد بأنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا، هذا قول المتكلمين، قول الجهمية والمبادر. نعم.
الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده، في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها.
هذا هو المعنى اللغوي المجمع عليه والذي دل عليه المعنى الشرعي، والمجمع عليه لأن إمام اللغة الأزهري رحمه الله في كتاب الزاهر في غريب الشافعي حتى إجماع اللغويين على هذا المعنى، على أنه السيد الذي كمل في أو كمل في سؤدده والذي تصمد إليه الخلائق. و استأنس بشواهد على هذا المعنى، منها قول الشاعر: ألا بكر الناعي،
بخير بني
أسد. ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، وبقول الآخر: علوته بحسام ثم قلت له: خذها حذيف فأنت السيد الصمد، يعني السيد الذي يصمد إليه قومه في حوائجهم ويرجعون إليه. سبحان ذي العرش، سبحان ليدوم له، رب البرية فرد واحد صمد. استشهد بهذه الأبيات الأزهري رحمه الله تعالى، إن كان البيت الثالث ليس فيه شاهد ظاهر من جهة أنه موافق للفظ القرآن بعكس الأول والثاني، فإن قوله السيد الصمد يعني الذي كمل، طبعا كمل وكمل وكمل مثلثة، وإن كان الأفصح كمل، الذي كمل في سؤدده وحاجة الناس إليه ووجوده عند حاجتهم إليه. وهذه الأوصاف التي يؤتى بالاستشهاد بها من كلام العرب على ما تليق بهم، فإذا انتقل إلى المعنى الذي أريد في الكتاب والسنة فهي الكمال المطلق. فالعرب كانت تسمي السيد المقدم فيهم تسميه بالصمد، ويصمدون إليه، يقولون صمد إلى فلان، لكن هذا على ما يناسبه ويضاف إليه، ولكن الإضافة الكاملة المطلقة التي تكون لله جل وعلا.
لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب.
ابن كثير ظاهر كلامه في التفسير العالق في ذهني أنه استحسن تفسير من فسر الصمد بما بعده، قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فكأنه جعل ما بعدها تفسيرا لما قبلها، وهذا يقع في القرآن وله نظائر، لكن هذا محل تأمل. نعم،
أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد،
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى الممدح تعالى المسبح. نعم سبحانه تعالى المسبح. نعم،
ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير.
أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وما تقدم معنا. وهذه السورة سورة عظيمة يجب على المسلم أن يتأملها. وأما ما يذكره بعض الشراح لهذا المتن، وهو مشهور في كتب أسباب النزول، من أن سبب نزولها قول المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا عند أحمد من حديث أبي بن كعب: انصب لنا ربك، هذا حديث ضعيف لا يصح، وإن جاء من عدة طرق إلا أنها جميعها ضعيفة لا تصحنا.
والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله
الله أحد صمد هذا إثبات الإلهية والأحدية والصمدية، وهو إثبات يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. نعم،
وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي،
هذا نفي عام، نفي عام. نعم،
يقول المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يقول الشارح حفظه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية، والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي.
وترتيب الآيات في المصحف الإمام توقيفي، هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في ترتيب السور، والصحيح أنه بعد استقراره توقيفي، لأن هذا فعل السلف وأجمعوا عليه واستقر عليه الأمر والعمل. نعم.
أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها.
نعم، سميت، لأن هذا من أسباب التسمية، سميت آية الكرسي لذكر الله سبحانه، لذكر الله جل وعلا الكرسي فيها، كما سميت البقرة وسميت الفيل، سورة البقرة وسورة الفيل وسورة النمل وسورة النحل. نعم.
والدليل على أنها أعظم آية في القرآن،
على أنها
أعظم آية في القرآن، ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي
مسلم عن
أبي بن كعب رضي الله عنه،
عن أبي بن كعب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنك العلم أبا المنذر،
يهنك العلم أبا المنذر،
أبا المنذر
رضي الله عنه. أبي بن كعب هذه كنيته من أفضل الصحابة وقرائهم والمقدمين فيهم، ومن مفاخره وفضائله ومما شرف به رضي الله عنه وأرضاه، أن الله سبحانه وتعالى سماه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ليقرأ عليه سورة البينة، أسماني الله لك، قال إن الله أن أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال أسماني الله لك، قال نعم، فبكى رضي الله عنه، وهو أحد القراء المقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم. أبي بن كعب لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله أعلم، أحال العلم إلى الله ورسوله، وإنما قال هذا في أول الأمر خشف أن يقول خلاف ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشير إليه بأنك ما تقوله في نفسك وتعتقده هو الصواب، قل يعني، فقال رضي الله عنه، فقال على الصواب، فقال له ليهنك العلم أبا المنذر رضي الله عنه وأرضاه، شهادة تزكية عظيمة قبح الله الروافض، ما أقبح أثرهم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أثناء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به.
نعم، هذا ترى أن أعظم سورة ليس فيها أحكام، وهي سورة الفاتحة، إلا إشارة إياك نعبد، إذا قلنا بأن الخبر أريد به الأمر، أعظم آية ليس فيها أحكام، إخبار عن الله سبحانه وتعالى، سورة التي تعدل ثلث القرآن ليس فيها أحكام، إنما هي أخبار عن الله كما مر معنا في سورة الإخلاص، هذا يدلك على عظيم فضل التوحيد ومكانته ومزيته، وأنه الأصل الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعقلانيون والمفكرون والمستغربون والإعلاميون اليوم جعلوا أصل الدين الأخلاق، ثم يستأنسون بتلك المقالة التي لا يعني بالمعنى التي يريدونه، لا خطام لها ولا أزمة، الدين المعاملة، فأي معاملة ناسبتهم ولاقت بهم سموها دينا، لا الدين الذي نحن ندين الله به، قال عندهم هنا ليست عهدية دين الإسلام، لا تفرح بمقالاتهم تلك، إنهم لا يريدون بها العهد، إنما يريدون بها الجلس، فهمتم؟ تلاعبون بمثل هذه الأشياء، وفيهم دعاة وفيهم متكلمون بالعلم والقرآن، وأهم شيء الأخلاق وما جاء بالأخلاق، ولا أدري كيف يسول لهم الشيطان وعقولهم فصل التوحيد والأحكام الشرعية عن الأخلاق والمعاملات، ما هذا التنافر الذي يصطنعونه في هذا الباب؟ نعم.
قوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أفضل الباطل.
لاحظ أن الآيات كثير منها الله الله، وأكثر الأسماء التي ذكرت في القرآن على الإطلاق، حتى قال بعض أهل العلم بأنه هو الاسم الأعظم. إن كانت مسألة الاسم الأعظم هذه مسألة طال فيها الخلاف، والذي رجحه الطبري والشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحمه الله وطائفة من العلماء أن الاسم الأعظم اسم جنس، يعني كل اسم لله يشتمل على هذا الوصف، لكن حيث يقوم به العبد. فالرحمن هو اسم الله الأعظم، والرحيم اسم الله الأعظم، الله اسم الله الأعظم، وهكذا. هذا قول من قول العلماء، وقول حسن لمن تأمله وعرف حقيقة قول من قاله من العلماء.
الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة.
فهنا قال الله لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، تفسير لهذه الكلمة بالتوحيد الذي هو توحيد الإلهية.
الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره،
يعني وفيها صفة الحياة، فيه صفة الحياة، الحي فيه صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، والذي إليه أيضا مرجع الأسماء. سيأتي كلام الشيخ فيما ذكرنا.
القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه، وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم.
هذا أيضا ورد، وأنه جاء في ثلاث آية في ثلاث آيات من كتاب الله، يعني هذه وآية آل عمران وآية طه. ومن أهل العلم أن يحسن هذا الحديث ويقول بظاهره، والذين يقولون بأن الاسم الأعظم ليس معينا يقولون إن هذا من قبيل التأكيد فقط، من قبيل يعني ذكر بعض الأفراد.
الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى.
وهذه المسألة كما قلت لكم فيها كلام كثير، وكتب فيها صنف فيها مصنفات في بيان الاسم الأعظم، وبعضها مطبوع لمعاصرين ولمتقدمين.
لدلالة الحي على الصفات الذاتية.
دلالة الحي على الصفات الذاتية. ومن هنا جاءت الأقيسة العقلية. لا نقول من هنا بمعنى من دلالة القرآن، لا، يقولون إن أخص صفات الإلهية الحياة، وأخص صفات الحياة الإرادة والسمع والكلام، وما بنوا عليه قاعدتهم في إثبات الأسماء الصفات السبع التي يقولها الأشاعرة. وهنا الشيخ يقول إن مرجع الصفات الذاتية وأصلها واسمه الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. لم يسبقها عدم فهو الأول، ولا يلحقها فناء فهو الآخر، كما سيأتي معنا في الأسماء التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد آية الكرسي. أول الأسماء التي سيذكرها، أول الآيات، وقوله هو الأول والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن.
ودلالة القيوم على الصفات الفعلية.
ودلالة القيوم
نحط القيوم
لا
ودلالة القيوم على الصفات
دائما ننبه الإخوان طلاب العلم ألا يعتمدوا فيما يقرؤون على التشكيلات التشكيل الموجود في المطبوعات، لأنه إن كان من متقن حرص على أن يضبط كل لفظة بشكلها قد لا يسهو هو، ولكن يسهو الجهاز أو الناسخ أو من أعاد الصف. وهذا يقع في كثير من الكتب. ولهذا يعني الذي أميل إليه من قبل ومن بعد ألا تشكل الكتب بهذه التشكيلات المعاصرة. عندما أرسلت كتابي للطبع 40 جعلته هكذا، ففوجئت بأنه وضع له تشكيل، ثم قرأه بعض طلاب العلم الكبار الأفاضل في بعض المناطق فأرسلوا لي بملاحظات. يعني ليس لي فيها يعني ناقة ولا جمل على كل حال، لكن هذا جرت به العادة. ولهذا فإن طالب العلم إما أن يستعمل آلته في الضبط هو في القراءة، وإما أن ينتبه إلى ما يقرره من يقرأ عليه. وهذا أمر يعني مهم بالنسبة للقراءة في الكتب، لأن من أعظم مقاصد قراءة الكتب على أهل العلم هي ضبطها، بل بعض السلف كان لا يعدو أن يقرأ الكتاب كما هو. ولهذا أيضا الصواب في القراءة التي جرى عليها العصريون الآن أن تقرأ كما هي على من يقرأ عليه، تقرأ كما هي، وإن عرف الطالب أنها خطأ مثل ما هو الآن. لماذا؟ لأن الذي جرت عليه العادة أيضا أنه يذهب إلى الناس فيقال هذه النسخة قرأت على فلان، وهو لا ينتبه إلى أن فلان قد صحح إما في المجلس أو في المسموع أو ما أشبه ذلك، فيظن أن كل ما فيها على الجادة وعلى الصواب. أحيانا قد يتجاوز المقروء عليه بعض الألفاظ لاحتمالها أو لأنه لم ينتبه لها في نفس المقام، أو أيضا لأنه يرى كثرتها، وهذه أسباب كثيرة جدا على كل حال. نعم، واصل
هنا وكأنه وضع الآية نفسها من القرآن، كأنه وضعها بنفسه.
ممكن إذا كان من باب الحكاية، مثل ما يقع حكاية إن كان أراد الآية فوضعها بين المعكوفين المتعارف عليه في الرسم، فنعم تقرأ كما هي لأنه أراد على سبيل الحكاية. أما إذا كان أراد التضمين أو الاقتباس فإنها تقرأ على جادة النحو. نعم.
ودلالة القيوم على الصفات الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته، لا تأخذه سنة.
ترجع الأسماء إلى هذه المعاني، إلى الحي القيوم. وما الفرق بين قولهم ترجع إلى الله وبين هذا المقام؟ ترجع إلى الله من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، فيقال الكريم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، أو من أسماء الله العزيز، من أسماء الله الرحيم. أما بهذا المعنى يراد بها أنه لا يكون موصوفا بهذه الصفات إلا من كان حيا قيوما. والكلام على مثل هذا المتن وعلى تحرير القول فيه والكثرة الفوائد لا شك أنها كثيرة في كتب التفسير والنحو وما أشبه ذلك، ولو استطرد الإنسان بطرح ما يتعلق بها ما انتهى من كتاب، من تهي من كتاب قط.
لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط،
أول النوم يعني لا, لا, لا يذهب بالعقل، ولهذا لا ينقض الوضوء إجماعا. يعني النوم النعاس،
والنوم أقوى من السنة
في حق المخلوق. سبحان الله، هذا يدخل هذا الموضوع. يعني الأصل اللغوي، المعنى اللغوي للنعاس أنه مجرد النوم الخفيف الذي يهجم على العين ولا يذهب العقل.
والنوم أقوى من السنة، وهو أخو الموت.
أخو الموت، وهذا نص قول النبي عليه الصلاة والسلام، النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة.
ويكون في القلب، له ما في السماوات وما في الأرض،
يعني النوم يكون في القلب ولهذا يذهب به العقل.
ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده، الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو ضد الوتر
أو الوتر.
وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فطيره شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه، أي بأمره.
سيأتي الكلام على الشفاعة وعلى القول فيها في كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسيأتي الكلام على شروطها وحقيقتها، ولكن الشيخ هنا يفسر الآيات على مقتضى ما يدل عليه السياق.
وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن، يعلم ما بين أيديهم وما.
طبعا هذه الآية من أصرح الآيات بأهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة، لأنه لو لم يكن هناك حاجة للإذن لم تكن هناك حاجة
الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة.
عندما يقولون أي أو أعني أو يعني، انتبه طالب العلم لما بعدها في سياق الإعراب، لأن أي يقولون مرآة ما قبلها بما بعدها، فإذا كان ما قبل أي مرفوعا أو منصوبا أو مضموما فما قبلها في حكمه، فما بعدها في حكمه، فلا يعطى القول فيها، فلا يقال فيها حكم واحد، فيأتي الإنسان فيقرأ ما بعدها مرفوعا دائما. وأعني طبعا تقع ما بعدها مفعول يكون منصوبا.
وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غير.
طيب هنا سنمشي واحدة واحدة، ما سبق قد ربما يأتي متكرر، ولكن هذه المباحث لا تتكرر معنا. هنا الشيخ يذكر الأقوال التي شهرت في كتب التفسير، وهذا الموضع من المواضع المشكلة في تفسير ابن جرير الطبري، حملت الذين جاءوا بعده على النيل منه، وسموا فعله اضطرابا، لأنه رجح أكثر من قول في هذا المقام، وليس هذا محل بحثنا في هذا المقام على كل حال. لكن الشيخ هنا قال لأن من المفسرين أو منهم من فسر الكرسي بالعرش، وأشهر من نقل عنه ذلك وروي عنه الحسن البصري، ولكن هذا لم يثبت عنه على الصحيح. نعم، والصواب أنه كما سيأتي العرش غير الكرسي غير العرش. نعم،
وقيل إنه غيره، وقد ورد أنه موضع القدمين.
وقيل إنه غيره، قيل إنه غيره، هذه كلمة قيل يعني معاناة فيها، لأن هذا القول قول أئمة السنة منسوب إليهم، وأن الكرسي جرم جسم حقيقة، وأنه موضع القدمين بحجة قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح عنه بإسناد صحيح عند الحاكم وغيره، هذا خرجه كثير من الأئمة بإسناد صحيح، وصححه شيخنا في التعليق على تفسير ابن كثير، شيخ مقبل رحمه الله في التعليق على تفسير ابن كثير، بأنه صحيح أنه قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي هذا الذي قاله أئمة السلف، قول ابن عباس وجماعات من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، واقتصر الشيخ على هذه القولين هكذا واصل.
وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض،
معنى أنه جرم كما قلت لكم جسم على الحقيقة، وأنه وسع السماوات والأرض. وأعرض الشيخ عن القول الثالث، وهو قول أيضا مشهور في كتب التفسير، وهو تفسير الكرسي بالعلم، وروي هذا عن ابن عباس ولم يصح عنه، بل من فوائد كتاب تهذيب اللغة للأزهر الذي ليس مظنة لهذا العلم أنه حكى الإجماع على صحته. الأزهري إمام لغة، وكتاب تهذيب اللغة كتاب لغة، ولكنه حكى إجماع المحدثين على صحته عن ابن عباس، وعكس وحكى أيضا إجماع أهل المعرفة بالحديث على ضعف قول ابن عباس في تفسيره في هذه الموضع بأنه العلم، على تضعيف تفسيره بالعلم. ابن عباس روي عنه قول بأنه موضع القدمين، وهذا الذي قلنا بأن الأزهري وقد صححه جمع من الأئمة، الحافظ ابن حجر الذهبي في كتاب العلو في كتاب العرش يعني، والسائر الأئمة، وذكرت لكم تصحيح الشيخ الألباني، وذكرت الشيخ المقبل رحمه الله تعالى له في تحقيق التفسير، وقول الثاني مروي عن ابن عباس أنه فسره بالعلم، وهذا ضعفه جمع من الأئمة أيضا، ضعفه جمع من الأئمة.
لكن الأزهري قال عنه إجماع.
أي نعم، هذه المعرفة على أنه ضعيف، فحكى الإجماع على المتقابلين على الأمرين. بقي أن البخاري رحمه الله تعالى علق في صحيحه عن سعيد بن جبير في كتاب التفسير عند في باب تفسير قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قول سعيد بن جبير كرسيه علمه، هذا معلق عند البخاري. قال الحافظ ووصله سفيان الثوري بإسناد صحيح، والذي يعظم معه الإشكال أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الحموية لما فسر الكرسي بأنه جسم عظيم قال خلافا لما قالته الجهمية من تفسيره بالعلم. فبرس ضهمتين. الصحيح أن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن سعيد بن جبير. قد هجم عليه الإمام ابن منده رحمه الله تعالى مفندا ضعفه في كتاب التوحيد. وهذه فوائد أنا تعرفون في طريقة التدريس التي نسلكها، لا نحرص على أن ننقل الكلام برمته وحذافيره. لماذا؟ لأننا نريد أن نبقي لطالب العلم همة في الطلب. يعني بعض الناس إذا أردت أن يحضر لك مذكرة ويمضي عليك 6 صفحات ويروح الطالب ما درائس، عندما يرجع طالب العلم إلى الكتاب ويبحث ويكتب ويلخص ويحضر ويقرر، ما الذي سيرتق في ذهنه؟ كل ما كتبه أو أكثر ما كتبه. ولهذا دخل الوهن في طلاب العلم في طريقة في بعض المدرسين في التدريس من أنه يأتي بمذكرة ويحضر نصوص وقال فلان وذكر فلان وفي الصفحة الفلانية ومجلد الفلاني ويعطيك ولا ينظر بشيء. هذا تدريس غلط، هذه طريقة التصويت. على كل حال هذا الأثر لا يصح عن سعيد بن جبير ولا يصح عن أحد من السلف، ومجرد النقل لا يقتضي الصحة. نعم.
ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله، حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته.
يعني من آدى يئيد ومنها قوي أيضا، السماء بنيناها بأيد آدى قوي عليه فقل عليه. وشيخ الإسلام هنا فسر هذه اللفظة نعم في المثل في أصله. نعم.
وهو العلي، أي له العلو المطلق وعلو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر فله كل صفات.
لا ظهر ما سنقف على العلو أحسن، وسيكرره الشيخ، لكن نظرت إلى الساعة لم يسأل المقام بس الشيخ قائم ما جاءكم شيء
من الذي أخبره أخوكم.